الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند صفحة 135 صحيح كده، يعني الحمد لله أوشكنا على الانتهاء من كتاب الرضاع، صلى الله عليه وسلم على خير. صفحة 135، أنا طبعا ذكرت الحنفية وذكرت الآن أذكر سريعا الملكية. أنا ذكرت ده مقاطع ملخصة، وإلا فطبعا عندما أعطتك أنا في النهاية بعض المصادر التي تريد أن من كل مذهب أعطتك مصدر أو اثنين تقريبا، طبعا استطراد عجيب بصفحات في هذا التدرب الحضانة إلى من تكون الملكية. ذهبوا إلى أن الحق بالحضانة بعد الأم أم الأم اللي هي الجدة، ثم جدة الأم اللي هي الجدة رقم أو بعلو بقى، تمام، أم الأم ماشي، ويقدم كل امرأة من جهة الأم على من كانت من جهة الأب. انتبه التصور اللي أنا ذكرته، هل مجرد الأمومة، مجرد الأنوثة، أو مجرد الاثنين؟ هتجد بقى هنا ايه التشاكل ده كله من هذا الجانب. يقدم كل امرأة من جهة الأم من كانت من جهة الأب على من كانت من جهة الأب، يعني أخذوها كل امرأة من جهة الأم خلصوا وانتهى الأمر، بندخل إلى من جهة الايه، من جهة. طب شيء عجيب، يعني ممكن بنت 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 البنت بنت بنت، خد بقى بالنزول بقى، يعني أنا أقدمها على الأب وأن وجد لمجرد إنها أنثى؟ لا، شيء عجيب. يعني هل هذه بنزول والأب موجود واللي هي أولى والأب موجود؟ شيء عجيب، تمام. أو لمجرد أن الأب تزوج بامرأة أقول إن المرأة التي هي من جنس أمها بنزول لمجرد أنها أم، ده توسع غير يعني نافع. ثم انتقل إلى الخالة الشقيقة اللي هي خالة المحضون، ثم التي الأم، ثم التي الأب، ثم خالة أم الشقيقة، وهكذا من جهة الأم والأب، ثم عمة الأم، ثم انتقلوا إلى جدة طلحة. كله شغال على إيه؟ على النساء، نساء بعلو بنزول بعلو بنزول بعلو بنزول. عشان كده قلت لك التصور القائم إنه هل مجرد الأم، مجرد الأنوثة، أو لمجرد الاثنين. ثم أخت المحضون الشقيقة، ثم التي للأم، ثم التي للأب، ثم عمة المحضون، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب. ثم اختلفوا بتفرعاتهم عمن سبق ذكرهم بنزول. طبعا لازم يختلف، ما هو يعني كل ده في ما شفناه ده في المأثور أصلا. لو أنهم وقفوا على المأثور فقط من المرفوع والموقوف والمقطوع ما كنا في حاجة لهذا الشيء. وهنا أذكر بالتصور السابق ذكره، لأجل الأم أم الأنوثة أم لهما معا، والتعقيب عليهم كالذي على الحنفية أيضا. وأخيرا قالوا مثل قولهم، أي مثل قول الحنفية عند التساوي يقدم الأكثر صيانة وشفقة، ثم الأكبر سنا، ثم القرى عند التساوي في كل شيء. طبعا دخلنا في باب الغلو في الموضوع، يعني ما رأينا مثل هذا، يعني هذا الشيء متصور بشكل كبير. الشبعية كذلك، الشبعية ذهبوا إلى أن الحق بالحضانة بعد الأم، إلى آخر ما ذكرته بقى تقرأ ده سريعا أيضا على ما سبق عند الحنفية والشافعية. ثم بعد ذلك في صفحة نصف صفحة 136، ثم بعد ذلك انتقلوا الرجال فذكروا أنها تثبت لكل محرم وارث. انتبه بقى، يبقى أعملوا إيه؟ ها؟ أعملوا الإرث وبرحت كده؟ إيه معايا ولا لأ؟ بالضبط، أعملوا الإرث، قال له كل محرم وارث على ترتيب الإرث عند الاجتماع، فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأب، وهكذا كترتيب ولاية النكاح. ثم رأيتهم توسعوا بتفرعتهم بضابة الإنس والمحرمية، ومنهم من ضبط الأمر عند التزاحم كما سبق في العدد السابق، مع أنهم لو تمسكوا بما سبق من المأثور المرفوع والمقوف والمقطوع لكفاهم وكفى من بعدهم، وعلى ما سبق في المأثور الأم ما لم تتزوج، ثم الأب، ثم الجد أو الجدة من جهته، ثم الخالة، وعلى ما سبق أيضا في المأثور العم إن كان وصيا كما سبق ذكره وتوجيهه في اللجاج الذي حدث. الحنابلة نفس الوضع، قالوا الأم ثم أمهات القربة فالقربة، ثم الأب ثم أمهات القربة فالقربة، ثم الجد ثم أمهات القربة فالقربة، ثم تفرعوا في الإناث من جهة الأم ومن جهة الأب، وتوسعوا في ذلك غيرهم، وتعقب عليهم كما تعقب على غيرهم، ثم تفرعوا في المسألة من جهة الرجال فقدموا الأب ثم الجد من جهة وإن على، وهكذا، ثم توسعوا الإعمال القرى عند التساوي أو التزاحم. ده خلاصة العرض سريع، ولك أن تقرأ ما شئت. والحق أن المسألة لا تستحق كل هذا إذا نظرنا إلى الواقع من خلال البحث الميداني في المسألة وما سبق بحثه في المأثور. يقضي في المسألة باختصار من غير هذا التوسع المحدث للبلبلة والشقاق فيها من غير مسوغ مقبول، وعندما يكون الحكم يكون الغالب والنادر لا حكم له، وعليه فلا ينبغي التوسع في شيء محتمل. دي جدا مهمة لبعض إخواني، ها؟ لا ينبغي التوسع في شيء محتمل نادر الحدوث فتقلده من بعد على أنه دين مسطور، وليس كذلك، بل لا يجوز الخروج عن محل ورود المسألة في المأثور المرفوع والموقوف والمقطوع والفتاوى والإقضيات في القرون المفضلة الأولى. فهذا التوسع في فروع المذاهب لا أصل له ولا وجود في العلم العتيق على ما ذكرته مرفوعا وموقوفا ومقطوعا، وهو أذكره مرة ثانية مختصرا على خلاصته. خلاصة المرفوع الوارد في المسألة: الطفل بحضانة أبويه وهما تحت سقف واحد، فإذا افترقا والأم على قيد الحياة فالأم أولى به ما لم تتزوج، وهذا باتفاق، ده في المأثور. التخير من سن الفطام ولا يكون بمعنى التخير المعتبر، ده بيسموه تخير الصوري، تمام، اللي هو بيسموه تخير الشهوة اللي ذكره ابن تيمية بهذا الاصطلاح، وإنما بشكل صوري يعتمد على الميل الفطري شهوة، ووروده يؤكد على التخير بين الأبوين عند التمييز، هو الطفل الرضيع أو الطفل اللي هو المفهوم عنده تمييز أبو الضب. لكن أراد النبي من طرف، لو احنا بقى تكلمنا بعمق في إيماء النص وتنبيهه، كأنه يثبت أصل التخير عند ثبوت الايه؟ عند ثبوت التخير، تمام، أو عند ثبوت التمييز عند المخير. فده بيسموه بقى الميل الشهوي، بيحب أمه أكثر جرعة على أمه، بيحب أبوه أكثر جرعة على أبيه. فالنص ده يأتي الإراد فيه جيد، ولكل فريق استدل به من وجه. يبقى الطفل في حضانة أبويه وما تحت سقف واحد، فإذا افترق والأم على قيد الحياة فالأم أولى به ما لم تتزوج، وهذا باتفاق. التخير من سن التمييز وأدناه 7 سنين فما فوق، التخير من سن الفطام ولا يكون بمعنى التخير المعتبر، انتبه لهذه الألفاظ، وإنما بشكل ثوري يعتمد على الميل الفطري شهوة، ووروده يؤكد على التخير بين الأبوين عند التمييز، ويؤخذ منه ويؤخذ فقه المسألة من محل ورود النص أو مناسبة وروده، لا سيما عند النزاع مع مراعاة حق الطفل ومصلحته مع أهلية الحاضر. كل لفظة من دي لها دلالة. فإن ماتت الأم أو تزوجت فالحضانة عند الخالة، أخت الأم على فقه في ذلك بناء على أهلية الحاضر، فبالخالة مش مؤهلة، الجدة الأدنى مش مؤهلة، شفتوا بقى الكلام؟ يبقى نهجمع بين محاسن كل مذهب وأخذ الصالح والمعتبر على وفق المأثور في الرواية بين المرفوع والموقوف والمقطوع. ناخدش أنا استنبط مذهب وامشي عليه بنزول لحد ما يجيب لي بقى الايه اللي يعني اقول لك ايه السلسلة رقم 50. طبعا ده كلام يعني عجيب. فإن ماتت الأم أو تزوجت فالحضانة عند الخالة أخت الأم على فقه بذلك بناء على أهلية الحاضن. سبق ذكر المسألة وفي محل ورود المنقول المرفوع والموقوف والمقطوع. وهذه الأحكام الواردة في المرفوع ليست على الترتيب يعني اللي أنا ذكرتها. خلاصة الوارد في الموقوف على الصحابة ومن دون الجدة أم الأم حتى يعرب على اللسان فيختار. ها شفت بقى يعرب على اللسان في ايه؟ احسن تبدا يعبر يقول ويتكلم يفهم ويعمى يقول او حتى يشد فيعقل فيميز فيختار. الام ما داموا في دار واحده يعني في بلده واحده ولاجل ذلك بوب الباقي في السنن هذا كما سبق ذكره. فاذا افترقت الديار خرجت من الشرقية إلى القاهرة إلى أسوان إلى آخره تمام. فالأولياء الأب ثم الجد ثم العم أقرب عصب لا سيما إذا كان موصى إليه اللي هو العم. والضمير هنا بيرجع إلى أقرب مذكور أقرب عصب اللي هو العم أقرب عصب لا سيما إذا كان موصى إليه على ما سبق توجيهه في المحادة والشقاق الذي جرى بين العم والخال تذكرون. الأب إذا تزوجت الأم الأب يبقى أنت أحق به ما لم تزوج. إذن رجع للإيه ترجع للأب. التخير بين الأم والعم إذا كان العم موصى إليه المسألة اللي سبقت. طيب الاختيار عند البلوغ انتبه دي مهم. الاختيار في قوله ان بعض المعاصرين جعل انه كلمه رحم الله اصله في الشرع وانه الاختيار من سن التمييز. فطبعا هاجت بعض المجلات عليه وانه ده افتئات على القانون المصري الذي بيقول بانه في الاعمى الاختيار عند البلوغ وان الرشد وهو لا حريه الراي وحريه المعيشه. لكن انا ما علي بهذا الجانب من جهه الجريده. لكن الذي تكلم باسم دين وباسم شيخ انه هذا لا اصل له اقول له انت عم شيخ ما فيش حاجه هذا اصل موجود هذا. وهذا الذي ذكره هذا يذكر لا اصل له كما سبق في المأثور عندنا من طريق ابي الزناد كفتوى له وكان عليه عمل اهل المدينه من فتوى على إيه الفتوى أبي بكر مع عمر تذكرون بالضبط. إذا لا أصل ملوش أصل وليه عمل وملوش عمل يبقى القصور عند مولانا اللي بتكلم ممتنشن وله ريادة كبيرة وله ولاء وبراء في المجتمع اللي احنا عايشين فيه صح ولا لا. وليه أتباع من كل فج عميق للأسف الشديد فتح بابا أنا وأنت دخلنا في زمرة هذا الباب الجهلاء الذين لا يعرفون شيئا إلا اللحية ولا تكسير الثوب إلى آخر. يبقى المقصود ولذلك أنا حطيت علامتين قصاد هذه الجزئية الاختيار عند البلوغ. فلما تكلم هذا الذي تكلم وأنه لا أصل له وبالتالي تعالت عليه الأصوات ودخلت أنا وأنت وبعض الفضلاء بأنه هؤلاء لا يعرفون من الدين إلا اللحية وتكسير الثوب وأنهم جهلاء لا يعرفون الأصول ولا يدرون بالمأثور ولا وتعالت عليه الأصوات بسبب أنه تكلم بشيء غاب عنه. فيعني نكون على حذر من هذا الأمر ولا نتكلم إلا بعد بحث الأمر وبعد النظر فيه ولا فتسلم من ألسنة المعادين لك. والاختيار بين العم والخال عند التنازع بالنظر إلى مصلحتي عند أيهما. وهذه الأحكام الواردة من هذا الوجه ليست على الترتيب أيضا ولكن يعني لا أنا ذكرتها تذكرة لك على إثر ما سبق ذكر شيء بسيط جميل مهندم كما ترى ما يحتاج إلى مثل هذه الأشياء التي ذكرت. وهذا يعني إخواني أن المرجع في ذلك عند التنازع والقضاء فيه، وهذا يعني أن المرجع في ذلك عند التنازع والقضاء فيه، وعليه يخرج المنقول في فروع المذاهب الأربعة السابق ذكرها، فمنهم هو مقبول لورود أصله، ومنهم ليس مقبولا لعدم ورود أصله في الباب، وأما تخريجهم لأقوالهم على المراس ومستحقيه وتوسعهم فيه لا يتوجه، وكذا اعتبارهم مجرد الأنوثة وتقديمها من كل وجه وتوسعهم فيه، وقد استطردوا في ذلك، وهذا لا يعرف، وهذا لا يعرف أيضا وغير معمول به سلفا في المأثور. فالأم أم والأب أب، والخروج عنهما يكون بضرورته وقدره حسب ما تكون مصلحة الطفل وحسن رعايته حسب ما سبق ذكر وبيانه في من يستحق الحضانة. المقصود احنا كده في 138 ها، والمقصود الاعتماد على الوارد في الباب هو المعتمد، والتفريع عليه بأصول وضوابطه يكون أقرب إلى القبول والاعتبار، اعتمادا على إقامة المقتضي وانتفاء المانع والاضطرار والاضطراد وجلب المصلحة ودرء المفسدة. بكرر دي تاني، والمقصود الاعتماد على الوارد في الباب هو المعتمد، والتفريع عليه بأصول وضوابطه يكون أقرب إلى القبول والاعتبار، اعتمادا على 1 إقامة المقتضي وانتفاء المانع، 2 انتبه 2 بقول 2 والاضطرار والاضطراد، 3 جلب المصلحة وضرء المفسدة. ولذا من المعايب أن تأتي بحكم من جهة وتترك الجهات الأخرى. واضح معايا الإخوان اللي هتستفيد منها جامد في مسألة كل نازلة، تمام؟ والتوسع في ذلك مخل بقواعد وأصول الشرع الحنيف، وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه. وانظر إن شئت دخلت لك كده أشياء، يعني قلت برضو من باب يعني زيادة معلومة لك، حشد ابن عبدين ده فقه حنفي، ومع أنه متأخر جدا طبعا، ده من عمر الشوكاني، لأنه له يعتبر من المصنفات الواسعة ومعتبر عند الحنفية لسام المعاصرين منهم رد المختار إلى الدر المختار. ابن عبدين ده محمد أمين ابن عمر ابن عبد العزيز ابن عبدين دمشق الحنفي، مات 1252. ده من شروح الوفاء الفقه الحنفي، وهو على شرح علاء الدين الحصقفي اللي هو محمد ابن علي، ده مات 1088. تجد كلها شروحات ايه؟ شروحات متأخرة جدا. ركز من هذا الكلام، بقول شروحات متأخرة جدا، انتبه الى هذا الكلام. ما تجيش انا بقى مثلا حتى كده من المعاصرين اقول لك هذا غير حصقفي كذا او ابن عبدين كذا، ها، وتلاقي العمر من متاخر جدا، تفين المتقدمين مذهب؟ يقول والله ده في قول يقول عند الحنفيه، القول ده متقدم ولا قول متاخر؟ دي من دقائق العلم اخواني، ركزوا في هذا الكلام. لما تاتي تذكر لك مسألة أو حكم إلى آخره وتستغرب هذا الحكم، فقل عمن هذا، من الذي أدلى به، تقوم تبحث عنه أو يقال لك أنه في قول عند الحنفي قول غريب، تجد عند متأخر المذهب، طب فين متقدم المذهب، فين أئمة المذهب؟ إذا ده قول حادث، ولا قصي في قول بيقول وبالتالي يحدث فيه بلبلة معاصرة كما هو موجود. لا الشيخ عارف متقدم متأخر، ولا التلميذ عارف متقدم متأخر، ونشوف السواد اللي بنشوفه كل يوم والتاني في المسائل اللي هي النازلة أو النوازل التي نراها. فالشيخ حيا الله بقى في 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 في, في سدابه، والطالب بيهندق معاه في كل جانب، وكل بيدعي العبث. ومن هنا الفرق بين طالب متأصل بعلو وبين طالب تأصل فيه بنزول، كما نرى فرق شاسع بين الطالبين. ده له شرح على تنويل الى ابصار لشمس الدين التمرتاشي، ده مات 1004 ايضا، هو محمد ابن عبد الله. 2 حاج الدسوقي، وده فقه مالكي. انت حبيت تنظر الى ما ذكرته من فروع تجد في ان شاء الله اللي هي التفرعات اللي موجوده في الحضانه، اقصد يعني حاج الدسوقي طبعا هذا الأمر أجهدني صراحة لما قرأته مرة واثنين وثلاثة وكلها ضيقت صدري هذا الكلام، لكن لابد من النظر فيه بعد النظر في المأثور والإلمام بالمأثور، وكما تعودنا. ولذلك طالت المسألة كما رأينا. حج الدسوق على شرح الكبير للدردير اللي هو أحمد الدردير، وده الدسوق لمحمد ابن أحمد ابن عرفة السوق المالكي، ده مات 1230، سجن متأخر هذا طبعا جدا كما ترى. كشاف القناع على متن الإقناع للحجاوي، ده كشاف القناع للبهوتي لو منصور ابن يونس ابن صلاح الدين البهوتي الحنبلي. يبديتك ايه أشهر المصنفات عند متأخر المذاهب واللي كل بيدندن حولها في بحوثه، انتبه أقول في بحوثه، ها يبقى الواحد لسه غلبان يتقع زر الكمبيوتر ولا أصنع عامل فيها بحث، أصنع عامل فيها بحث يا بحثي منها بصلي على النبي، إيش فيك أنت؟ هو البحث في عودة لنان في المتين من الفروع المذاهب على طريقة الموضوع الفقهية اللي طلعوا بها الدنيا وزغت في الأفاق عند الطلبة الغلابة، وتقول ما بحث، ابحث الأول في المرويات التي منها تكون الأقوال إن شئت، وخرجها رجالا وعلى قواعد الرجال والعلل والشذوذ وإلى آخر هذا الكلام الذي يدرسه طلاب علم الأثر، ثم بعد ذلك انظر لمتن الرواية، ثم بعد ذلك انظر إلى الأقوال وخرجها عليها، ثم بعد ذلك انظر للفقه وأصول وضابطه، ده اسمه بحث. لكن شوية هنبقى بقى كده فنقل وفنعاد، ولا أنت عارف ده متقدم ولا متأخر وتقول لي عامل بحث وكل بيزيد مع الزيتين، طبعا ده كلام يرفع المرارة ويهيج القولون بدون داعي. يبقى كشاف القناع على متن الإقناع الحجاوي ده للبهوت، طبعا ده مشهور جدا عند كل من يتكلم، ده مات 1051. ده على متن الإقناع للحجاوي اللي هو موسى ابن أحمد ابن سالم الحجاوي دمشق حنبلي، ده مات 968. انتبه بقى، أنا هنا في معلومة أضفتها لك، معلومة لطيفة، ده جمع بين كتاب الفروع لابن مفلح، ده حنبلي تمام، وحجة علاء الدين المرداوي. الميزة اللي أنا أردت يعني أن أنا أوديها لحضراتكم، جمع فيه الراجح من أقوال المتقدمين والمتأخرين. هو مثلا كم؟ 900 كم؟ أسمعها مرة ثالثة. أحسنت. وقال إيه؟ الراجح من أقوال المتقدمين والمتأخرين هو مثلا كم؟ الله يرضى عنه 960. يبقى لا شك اللي قبله بالنسبة لي متأخر، صح؟ واللي قبل 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 قبله ده متقدم. فما بالك بقى اللي مات 1250 و 1230؟ دي اللي أنا بقوله ده مش هفهمه منكم إلا الطالب الموزون اللي ماشي على أصول بيفهم أنا عايز أقول إيه، انا عايز اقول ايه. لما بتطلب من شيخ او طالب موجود بتقول له من ايه، بقول للشيخ فلان بقول ده في قول بيقول عنده، القول ده مين اللي قاله؟ تجد شخص غريب غير معروف في المذهب اصلا، تجده متاخر المذاهب وقال كلمه واجلى بها، يوم الشيخ المفضل اللي موجود ها او الشيخ الفاضل اللي موجود يحدث حدثا عجيبا على خلاف سلف الامه الاخيار، ولذا في قول بيقول انا لا اعتبره شيخا ولا اعتبره علما، بل ان هو ممكن بيخلي الانسان زي مثلا ممكن يموت ويجيله ضغط، ممكن هكذا يعني، لان ده لا يمكن يكون شيخ متربع على اصول منضبطه في منظر الترقي المضبوط يعتبر مثل هذا الكلام باي حال من الاحوال. عفوا، الرابع اللي هو المغني لابن قدامه، معلوم طبعا ده عالم عند حضراتكم، اللي هو عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي دمشق حنبلي، ده مات 620 هجريه، وده اشهر على متن الخرقي اللي هو عمر ابن الحسين الخرقي اللي هو مات 334 من الهجره رحم الله الجميع. مغني المحتاج، مغني المحتاج الى معرفه الفاظ المنهاج، مجد النووي رحم الله، النووي المصنف المشهور، ده مات 676 هجريه، ومنهاجه له شرح آخر واسمه نهاية المحتاج، ده الرملي اللي هو محمد بن العباس أحمد بن حمد بن شاب الدين الرملي، مات 1044. الرملي ده اللي هو كان ذكر قول معرفش عن أبي وازع ولا أبي مين اللي عليه إثرية أخذ شيخ من المشايخ بصلاة العيد في بيته، يا ابني سيب السودة صلى ببيتي وخطب الخطبة بيته، يقول لك ده في قول عنده عند الشافعية، القول ده الشافعية جاء بأدلة به الرملي وذكروا عن متأخرين الشافعية من هذا الكلام. تمام، اللي ما يعرفوش إخوان الفضلاء والشباب الأعور اللي بيجي يصفق لكل معاصر وتبجح بأقواله وأفعاله، تمام، يصلي يخطب العيد في بيتي على الإسر قولي عند الشافعية متأخر، هو ما يعرفش من طريق مين، مات سنة كام، خبروا إيه، عملوا إيه، تعبد بعبادة الثالث رحمه الله يخطب الجمعة في بيته، تمام، وكل واحد يقول له حي على الصلاة بيتي، شغل عبث وشغل عجيب الأطوار، غريب الأطوار والسفهاء يدرون وراء هذا الكلام، وكأن هذا علم من أعلام الأمة، أحمد بن حنبل إن شئت فقل، مالك بن أنس إن شئت فقل، الأوزاعي الثوري إلى أمثال هذا الهلاء. لكن الطالب المتمكن على أصول القواعد لا يعتبر الأشخاص على قدر ما يعتبره، من أين لك هذا؟ بارك الله، بارك الله فيك. المغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج اللي هو محمد بن أحمد الخطيب الشربين الشافعي، ده مشهور 977، ده مات. بس مجرد إشارة حتى لا يختلط عليك الايه، كشف القناعة على متن الإقناع للحجاوي، ده حنبلي وده حنفي. الإقناع اللي حدرسناه في الأظهر اللي هو في حل ألفاظ أبي شجاع اللي شرحه ده محمد ابن أحمد الخطيب الشربيني رحمه الله، اللي هو الأستاذ اللي بشرحه مش عارف حاجة فيه ولا عارف يتكلم فيه ولا الطالب عارف حاجة، اللي اثنين كانوا عرف لا ده فاهم ولا ده فاهم، وطبعا هو كله طلاسم، ده على عهدي أنا في مطلع الثمانينات، طبعا كل ده راح مش موجود. فهذه بعض المصنفات المشهورة في فروع المسائل الفقهية في المذاهب الأربعة، وقد اعتنت بمسألة الباب بالبسط كما ذكرت وأشرت، وغيرها وغيرها كثير. وعلى ما سبق إخواني بقى إن شاء الله نحاول ننهي المجلس إن شاء الله، أو إذا الفقرة انتهت بنقف عندها. وعلى ما سبق، بناء على ما سبق بقى، رغبت في معرفة أحكام الحضانة المعمول بها في القانون المصري، تمام، ودي يعني برضو مهمة من تتمة بحسن عدق المقارن، نعرف إحنا إيه اللي موجود والوضع ماشي إزاي. فلجأت إلى أخ من إخواني الفضلاء اللي أنا على اتصال بهم، الأخ المحامي الأستاذ إسلام إسماعيل العمودي بارك الله فيه من إخواننا الفضلاء، صلى أن ينفع به، فأعطاني ملخصا من صنعه في 10 صفحات سماه الحضانة بين الشرع والقانون، فنظرت فيه أكثر من مرة، أكثر من مرة، انتبه من كده بقولها دي لا تتعجل، كأني أذاكره أكثر من مرة، ودي من أحد الأسباب اللي أطالت بنا المجلس مرة واثنين وثلاثة، وما أخذ دي وما أخذ دي وما أخذ دي، تمام، لا سيما من الناحية القانونية، أما الناحية البحثية احنا لنا فرقتنا في البحث. فنظرت فيه أكثر من مرة بعدما انتهيت من البحث على طريقتنا بالفقه المقارن المعتمد على الدليل والتعليل كما نرى، فرأيته يتماشى مع ما ورد في المسألة من المأثور غالبا، وبدقة نظرت في شروط الحضانة في القانون فوجدتها شروطا دقيقة وألفاظها متحفظ فيها. إيه المقصود من هذا الكلام؟ يعني مش أنا اللي على تحفظ، لا، ده اللي حطتها كل لفظ عنده ليه معنى، وده إخواني يعني الإخواني النبهاء منكم بارك الله فيكم، لذلك يقول ذاكر مش تقرأ، إن أنا أفهم كل شيء موجود، تمام، دقة الألفاظ وفهم الألفاظ في غاية الأهمية في بناء العلم عندك. وبدقة نظرت في شروط الحضانة في القانون فوجدتها شروطا دقيقة وألفاظها متحفظ فيها، يعني حاطط كل لفظ بدقة، لا تخرج عن حيز ما سبق ذكره غالبا، ويرى فيها الفقيه الأصولي تطبيقا لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، تمام، وقد أرفقت لك صورة منها وأخرى في حضانة الرجال والشروط فيهم، وثالثة في مدة الحضانة في القانون، والرابعة في أصحاب الحق في الحضانة في القانون. أظن هذا الانتقاء يسعدكم جدا ويسعد إخواني الفضلاء منكم الذي أراه إن شاء الله تعالى على سلم العلمي والفقهي والفتوى، أسأل الله أن يرفع شأنكم ونجعلنا وإياكم على طريق الهدى. ولكنهم اعتمدوا المذهب الحنفي اعتمدوا المذهب الحنفي، وهذا لا يؤثر كثيرا، فكله متقاربون من حيث التفريعات المذكورة كما ترى، تمام. ولذلك أنا بدأت بالحنفية وبعدين أدت بما بعد والتعقب على الحنفية، ثم أردت الكلام بعد بقية المذاهب إلا ما خرج كل مذهب بشرطه. فانظر المرفق بتأمل وتدبر الورقة وصلاتك طبعا، ودقة نظر على أصل دراستنا تجد ما قلت في مطلع كلامه والحمد لله، وهذا من الإنصاف في البحث العلمي على أصوله وضوابطه. اللي عندك بالنسبة هنمر عليها سريعا، صفحة 140 عندك في شروط الحضانة في القانون، صحيح؟ معايا ولا لا؟ هتقرأ بقى واحدة واحدة هتجد إلى المعلم عليه صح، وبعدين هتجد في النقطة اللي أنا حط عليها اللي هو العلامتين للتعجب، تمام كده؟ دي هتنظرها، وبعدين عندك الحش أنا كاتب الحش بين بول ما ضابطه، تمام؟ وبعدين الفقرة اللي بعدها حط على الحجر الشمال بول هل الذكر والأنثى في ذلك سواء؟ فإن أجيب بنعم فماذا لو كانت ممن تشتهى أو بلغت حد ذلك؟ كأن بتطرق عليك دول ناحية القانون، مش موجودة عند الحنفية، موجودة عند المذاهب الأخرى أو في المأثور إذا كانت تشتهى أو لا تشتهى، وضحك كده إزاي وسبقت هذه المسألة، تمام؟ برضو الفقه اللي بعدها حطيت لك في الحش على الشمال ما الضابط في الأسفل، دي عند الحنفية خلافة للجمهور، إلا أن الشرط المذكور ربما يضبط محل اختلاف، قال ولا يشترط الحضانة على آخر ما ذكر يا 7 سنين فإنه ينزع منها ذكر كان أو أنثى إلى ما ذكر. طبعا في الحش عندك طبعا حاطة المراجع بارك الله فيه في صفحة 140-141 تبع الحشة، 101 تبع 140، طيب 141 اللي هي في مصلحة وأما حضانة الرجال، وبعدين عندك بقى ايه موجود، ثم عم الاب الشقيق فعم الاب الاب طبعا اتبعوا اللي انا حطيت على 200 تعجب بين 2 و3 في اعلى الصفحة، حتى بس بيانية في جنب الصفحة حش صفحة 141 على اليمين في رقم 3 يشترط في الحاضر من الرجال 4 شروط، طبعا دي حذكرناها عندنا، تمام؟ 1 2 3 3 حيث ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، تمام؟ طبعا دي طبعا دي أعملوا بيها اللي هو القواعد العامة عند الفقهاء كلها خلاف الحنفية ودلها شرط كما سبق ذكره. هذا الأصل هذا الأصل عام عليه جمهور الأمة خلافا للحنفية، وعزوتك لصفحة رقم 4 من الورق الذي معنا اللي هو أول صفحة اللي هو صفحة 140 على الشرط، يعني ربطت لك الكلام ببعض. وبعدين قال إذا تخلف في الحاضن أي من هذه الشروط السابق سقطت عنه الحضانة وانتقلت إلى من يليه في الترتيب، يعني بنفس الشروط المذكورة. آخر فقرة قال كم أن زواج الأب من غير أم المحضون لا يسقط عنه حقه في الحضانة، انتبه، ودي جواز جدا هم أرشدوا إليها مرات في ثنايا الشرع، كما أن زواج الأب من غير أم المحضون لا يسقط عنه حقه في الحضانة على خلاف الوضع بالنسبة لزواج الإيه؟ الأم، يعني ما هو قال للأم ما لم تتزوجي، صح، خطاب للأم، طب ما قالوش للأب، أي أحسن تبارك الله فيك، دي جزئية جميلة، له القوامة وله الريادة في بيته بخلاف الايه؟ بخلاف المرأة. طبعا بارك الله فيك، ولكن حطت على الحشة جنب لان اصل قوامة والولاية لمين؟ للرجل، لكن ننظر الى المصلحة والمفسدة التي تقوم على المحضون حال احتضانه له من جهته وجهة امرأته الجديدة، صح ولا لا؟ اذن احسنت، دي على اسم ما سبق ذكره. الصفحة رقم 142 اللي هي مدة الحضانة في القانون، طبعا هنا قالوا ان نص القانون مثل على ان ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن 15 لانه بقى يبدأ يعتمد على نفسه ويبدأ يركز اذا كان له مال او ملوش مال يبدأ يأخذ حياته الى اخره ويسأل عن تصرفاته، ويخير القاضي الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير. أني عزوتك انظر ما سبق ذكره عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان القرشي، وده من ثقات الفقهاء، مات 130 في بداية القرن الثاني الهجري، عن فقهاء أهل المدينة وما كانوا عليه من قضاء أبي بكر على عمر. ده بقى بنقول للشيخ المعاصر اللي له مذهب في قائم على الولاء والبراء، وبنقول له جزاك الله خير يا مولانا، دي اهو موجود. انت بتقول ان ده ملاش اصل في الشرع، وانه ان ده خلاف للتشريع، وانه بنوع كلام بقى حسب القاعده الفاسده عندهم اللي بقى ما بيقيمش الحضور وما بيقيمش الشريعه، شغل هذا الوضع. فهذه بين يدي لو اصل عندك في التشريع اللي هو سن البلوغ، وعزوتك الى ما ذكرناه من طريق ابي الزناد رحمه الله رحمة واسعة، والإسناد حسن أوصح أذكر إليه عن فقهاء أهل المدينة، وكانوا عليه العمل حيث قضى به أبو بكر على عمر واستسلم له عمر رضي الله عنهما جميعا. الأخ الأستاذ جزاه الله خير يقول: وكان النص قبل التعديل كالآتي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 10 وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة، ويجوز القاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن 15 والصغيرة هتتزوج في هذا الحاضن. هنا التغيير بيكون بناء على ايه؟ تجديد الأمر، المشاكل اللي بتأتي بعده. المهم انه أعمل شريعة موجودة بأقوال بفتاوى موجودة، سواء كان عند الحنفية أو غيرهم، وإن كان اعتمدوا بشكل كبير الحنفية، فإن وجدوا عندهم قولا شيء يعني لحد ما شاذ أو غريب عن بعض المذاهب، يعتبروا القول الآخر الذي يراه يتماشى مع الحياة والزمان والمكان. الآخر شيء وهو أصحاب الحق بالحضانة في القانون، في القانون هنا في الحش عندك قلت أن هم يعتمدوا المذهب الحنفي، هو يتفق من وجه ويغير من وجه آخر غيرهم من المذاهب الثلاثة الأخرى. انظر المسألة عند الأربعة، وبكده يكون قد ألمنت لك المسألة، إلا بعض المسائل قد تكون مسألتين أو ثلاثة إن شاء الله، وحاول إن شاء الله ننهي بها الكلام في الحضانة، وإن شاء الله يكون كده قد انتهينا من مجلسنا، والحديث بقي إن شاء الله في مسألة كنت أردت أن يعني أحب الدردشة معكم فيها، نرجع إن شاء الله المجلس القادم، لأن كده الساعة بقى 6 والمجهود بدأ يظهر. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجمعنا إياكم على خير، والحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.